بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 31 من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري. نعم، وقراءتنا في سورة التوبة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد.
نعم، هذه قاعدة، أسباب النزول قد تتعدد، فيكون للآية أكثر من سبب، فلهذا تنزل على كل هذه الأسباب، تنزل على كل هذه الأسباب. فهي نزلت في أبي طالب، وكان آخر ما مات عليه أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، كما قال الراوي في حديث المسيب بن حزم عند البخاري، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد أن يقولها، وعنده أبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فدل هذا على أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب. وما ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي الكفر، ملة عبد المطلب هي الكفر وليست الإسلام. فهذا فيه فائدتان: فائدة أن أبا طالب مات على الكفر، والفائدة الثانية أن عبد المطلب كان على الكفر. ولا يقال إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر من ظهر مسلم إلى مسلم إلى مسلم، وهكذا. هذا ينافيه الأدلة الشرعية الصحيحة. فهذا الحديث عند البخاري، والراوي يقول: فكان آخر ما قال. سبحان الله، مع وجود هذه الكلمة ماذا نقول؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. واضح. طب عندنا نص يرفع ذلك؟ ليس يوجد عندنا نص ينفع ذلك. طيب، ملة عبد المطلب كانت ملة الإسلام ولا الكفر؟ لو كانت ملة الإسلام، ما قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يريد ملة الإسلام من أبي طالب، وأبو جهل سيقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني التي كان عليها وهي الإسلام. سبحان الله، هذا واضح. ففيه أن أبا طالب كان على ملة الكفر ومات عليه، وأن عبد المطلب كان على ملة الكفر ومات عليه. هذا هو الذي نطقت به النصوص الشرعية. من أين ننحت للنبي صلى الله عليه وسلم آباء مسلمين؟ من أين ننحت؟ ما الدليل؟ الدليل تفسير: وتقلبك في الساجدين. طب وماذا في تفسير وتقلبك في الساجدين؟ يعني أنه كان من آباء مسلمين؟ هاتوا هذا الوجه، هاتوا هذا الوجه في كتب التفسير، لا يوجد. إنما يتقلب في أصلاب طاهرة، صحيح. لماذا؟ أي لا سفاح، أي أنه لم يكن ولد الزنا. وليس الطهارة هنا بمعنى الطهارة من الشرك، وإن كان المشرك يطلق عليه بأنه نجس كما قال سبحانه: إنما المشركون نجس. لكن لفظ الطهارة مشترك، والمراد هنا الطهارة المتعلقة بالنسب، فلم يكن ابن سفاح. لكن هل في أوجه التفسير أنه كان يتقلب من قلوب من ظهور مسلمة؟ أبدا. هذا على وجه. وحتى في أصلاب الأنبياء، في أصلاب الأنبياء يعني إيه؟ يعني أنك من ذريات الأنبياء. ولم يأتي في سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم نبي بعد إسماعيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب حضرت أنبياء بني إسرائيل. وأما إسماعيل فلم يحصل من ذريته نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أصلاب الأنبياء، وليس أنه أبوه نبي وجده نبي. أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول هذا بأن أباه كان نبيا، إنما أنه من ذرية الأنبياء، وأقرب نبي له هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلم يأتي من إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو الوجه الذي يستدلون به؟ ووجه في التفسير، ويتركون الحديث الصحيح. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، فلهم قبلوا كفر أبي طالب، ولهم قبلوا كفر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، فدل هذا على أنه كان على ملة الكفر. وأما عبد المطالب فإن الراوي قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، إذن دل هذا على أن ملة عبد المطالب كانت هي الكفر. الوجه هذا قرأه عند ابن الجوزي، الأوج فيه وتقلبك في الساجدين. نعم.
قال وفيه ثلاثة أقوال، أحدها وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك، رواه عكرمة عن ابن عباس.
طيب اقرأ الأوج الثلاثة. طيب يبقى هنا وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك، يعني أنت من ذرية الأنبياء. وما النبي الذي حضر منه؟ نبي الله إسماعيل، نبي الله إسماعيل هذا الذي حضر منه. لكن هل أحد يقول من نبي إلى نبي من نبي إلى نبي بمعنى أن أباه كان نبيا وجده كان نبيا؟ ما أحد يقول هذا الكلام. لم يأتي من ذرية إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والثاني وتقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة.
والمعنى عند الوجه والأظهر والواضح. نعم.
والمعنى ويراك وحدك ويراك في الجماعة، وهذا قول الأكثرين منهم قتادة.
نعم.
والثالث وتصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين، قاله الحسن.
نعم. يبقى الساجدين بمعنى المؤمنين. يبقى إذن الوجه الذي يسأل به ماذا؟ وهو في أصلاب الأنبياء، ولا إشكال عندنا، ما في مشكل، ما في مشكل أنه من ذرية الأنبياء وهو من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
تمام، هذا وجه جيد. يعني أن المنع من الاستغفار، تحريم الاستغفار هنا يدل على ماذا؟ على تحريم الموالاة والمحبة. ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يبقى تحريم الاستغفار هنا للمشركين يدل على تحريم الموالاة وتحريم المحبة، ما يجوز. هذا في أبي طالب وفي كل كافر. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قد قال الله عز وجل في شأن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فلا يجوز الاستغفار لأم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد سأل الله عز وجل الاستغفار فلم يأذن. طيب هل هناك خبر يخالف هذا الخبر؟ الجواب لا، ليس هناك خبر يخالف هذا الخبر إلا الأخبار الضعيفة الواهية التي قالوا بأن الله عز وجل أحيا لنبينا صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلما. هذا كلام لا يدل عليه دليل صحيح، لما هي أحاديث وهي جمعها السيوطي وذكرها وصار عمدة عندهم، وتركنا ما في الصحيح. هذا حديث أبو هريرة في الصحيح، وهذا حديث أنس في الصحيح. حديث أبو هريرة في الصحيح سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وحديث أنس في الصحيح إن أبي وأباك في النار، وليس عندنا شيء سوى ذلك. وحديث أبي طالب في ذلك أيضا أتراب عن ملة عبد المطلب. نعم، فهم يشهدون لأبي طالب أنه كان عن الإسلام، ويشهدون لأبوي النبي بالإسلام، ويشهدون عبد المطلب بالإسلام، وكل من حضر منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام، حتى وصلوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه، وأن أباه أيضا لم يكن هو المذكور في القرآن أنه كان كافرا، حتى يخلصوا سلسلة نسبي صلى الله عليه وسلم من الكفر. نعم.
قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: قوله لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. وقوله رسول، أي رسول عظيم
يعني أرسل. هذا وإن كان خطابا للعرب لا يظن ظن أن الخطاب يقتصر عليهم، لقد جاءكم رسول، قال هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمي عليه، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من أغراض الفصاحة، وشرف به أبد الآبدين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لا, 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 لا يعني هذا أن هذا قاصر على العرب، أن النبي بعث العرب كما يقوله البعض، لا، وإنما هذا من باب ذكر النعم على العرب، من جملة ما أنعم عليكم أنه جعل الرسول منكم وجعله بلسانكم، لا أنه مبعوث العرب فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة كما جاء في القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت 500 أحد من أنبياء قبلي، ثم قال: وكان النبي يبعث للقوم خاصة وبعث للناس كافة. فليس النبي نبي العرب، لكن نبي من العرب، فلهذا في تعداد نعم الله على العرب أما الله جعل النبي منكم وجعله بلسانكم، هذا من جملة النعم، لا أنه مبعوث إلى ماذا؟ إلى العرب فقط. نعم.
قال: وقوله رسول، أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة، وأبعد من المحك واللجاجة. وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. قال جعفر بن محمد في قوله من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله عزيز عليه، أي شديد عليه جدا ما عنتم،
ولعل هذا والله أعلم إما من أنفسكم يمكن أن تحمل على هذا أو تكون على قراءة أنفسكم، يبقى من أنفسكم يعني لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، فلم يكن هو ابن زنا أو انحضر من ذلك. نعم نعم، من أنفسكم ومن أنفسكم، وكون من العرب، والعرب هم خير الناس، فهم خير من العجم، فالعرب هم خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خير العرب، فخير العرب قريش، وخير قريش بنو هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم من خير الناس نسبا. ولهذا الحديث ابن عباس في الصحيحين، حديث هرقل لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسبه: كيف نسبوا فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. قال: وهكذا الرسل، الرسل تكون في خير أنساب. نعم.
وقوله عزيز عليه، أي شديد عليه جدا ما عنتم، أي عنتكم. وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج. وهي هنا لفظ عام أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. وما مصدرية وهي مبتدأ.
لكن ماذا يصنع؟ هذا سنة الطريق هذا. فهو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم, أي شديد عليه جدا ما تعرضتم فيه لأذى وكذا, ولكن هذا سنة كونية, سنة كونية. نعم. قال هذا خير للصحابة, فإن الذي يؤذى فيه الصحابة يكون له الأجور عظيمة عند الله عز وجل. نعم.
قال وما مصدرية وهي مبتدأ وعزيز خبر مقدم. ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز, وعزيز صفة للرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا أصوب. وقوله حريص عليكم أي بليغ الحرص عليكم, أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم. والحرص شدة طلب الشيء والاجتهاد فيه. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها, وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال
فيتقحمن فيها,
فيتقحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم, أنا آخذ بحجزكم عن النار, هلم عن النار, هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وقوله بالمؤمنين أي لا بغيرهم كما يفيده تقديم الجار. رؤوف أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة قال رؤوف أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة الرأفة أرق الرحمة. رحيم أي بليغ الرحمة كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصاف,
ودل هذا على أن هذه من الأوصاف التي تكون مشتركة في الاسم. فالله عز وجل قال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم, وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم. لكن هذا التشابه في أصل هذه الصفة واسمها لا يعني ماذا؟ لا يعني الاشتراك في حقائقها. فالله عز وجل له رحمة تليق به, وللنبي صلى الله عليه وسلم رحمة تليق به, وله رأفة كذلك, مثل ما قال الله عز وجل في الإنسان إنه كان سميعا بصيرا, والله عز وجل سميع بصير. فهذا الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في أصل معنى الصفة لا يعني الاشتراك في الحقائق والكمال. فالله عز وجل له السمع الكامل, وله البصر الكامل, وله الرأفة الكاملة, وله الرحمة الكاملة, ليس كمثله شيء, والسميع البصير. فليس كرحمته ورأفته وسمعه وبصره شيء من صفات المخلوقين. نعم نعم. نعم مالها؟ يقول النبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لا, الآية هي قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم, هذا إيه؟ هذا قول الله عز وجل. لكن قول الله يأمر نبي أن يقول, فنقول قال تعالى لأنها القرآن, نقول قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا, هذا نقول قال تعالى استشهادا بالآية. والآية فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. نعم. لا, حكاية ده حكاية, لكن لما تريد الآية قال تعالى ما هو هتقول قال الرسول، هي حديث آية، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. نعم، إنما ما تقول كما قال العبد الصالح، يعني حكاية عن العبد الصالح، كما قال العبد الصالح في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصاف الكريم ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية، ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك.
لا شك أول شرك وقع في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان سببه الغلو في الصالحين، وهذه القبور أكبر ذريعة للشرك، أكبر ذريعة للشرك الغلو في الصالحين. ومن الغلو في الصالحين بناء القباب عليه، ومن الغلو بناء المساجد عليه، ومن الغلو إقامة الموالد إليه، ومن الغلو الطواف حوله والتبرك بمقصوراته. هذا هو سبحان الله، يعني أعظم الذرائع للشرك بناء المساجد الجديدة على القبور، وبناء المشاهد وإلى آخره، والطواف والنذر وغير ذلك. هذا هو الشرك، هذه أكبر وسائل الغلو في الصالحين. فإذا عرفنا أن أول شرك وقع على ظهر الأرض لما كان في زمن نوح وكان سببه الغلو في الصالحين، إذا عرفنا ذلك سددنا كل باب يفضي لهذا، كل باب يفضي لهذا. ولهذا لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، هذه قاعدة لا يمكن، لا استثناء، لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام ما بقي إسلام وقبور، ما يمكن، ما يمكن يجتمع القبر وإسلام، مستحيل، محال. المساجد مساجد والقبور قبور، إن أتينا المساجد فإننا نقول، وإذا أتينا القبور فإننا نقول القبور ليست محلا للصلاة، المساجد محل لعمارتها بالصلاة، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وآتى الزكاة. أما هذه القبور تؤتى الاعتبار، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم القبور القبور والمساجد مساجد. من الذي زوج بين القبور والمساجد؟ الدولة العبيدية الباطنية والصوفي، وإلا فالمسجد مسجد والقبر قبر، لا يجتمعان أبدا في الإسلام، لا يجتمعان في الإسلام. إنما نخترع ونرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويلات الهابطة والفارغة، يعني أنك لا تسجد للقبر، لأن الله يريد أن صار تأخذ قبورا من المساجد، يعني لا تسجد للقبر، ومن سجد القبر فكان مشركا. ليس معناه أنك تجلس عند القبر وتتعرض للنفحات وتطوف وتأخذ التبريكات والفيوضات وغير ذلك عندهم. سبحان الله العظيم، من الذي قال هذا؟ يعني أولى قبور الصحابة في البقيع، أولى قبور شهداء أحد، أولى. لكن الحمد لله لا يوجد شيء من هذا. فين المشاهد لشهداء أحد؟ في أولياء أعظم من هؤلاء؟ أين القباب على في البقيع؟ موجود هذا؟ مع أنهم وجد في بعض الأزمان نتيجة تسلط الصوفية وغيرها في أيام الدولة العثمانية لكن الحمد لله فلا يمكن أن يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. النبي قال كما في الصحيح: صلوا في بيتكم ولا تجعلوا بيتكم مقابر، أي مشبهة بالمقابر لا صلاة فيها، مشبهة بالمقابر لا صلاة فيها، فالمقابر ليست محلا للصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة في المقبرة، على جنازة، هذا هو المستثنى. لكن الغلو في هذه حصل ماذا بسببه؟ الشرك. حتى رأينا الطواف والتمسح وطلب كيت وكيت، واجلس عند هذه القبور واقف عندها واطلب المدد من أصحابها والاستغاثة، أنذر لأصحابها وأذبح لها. هذا مو بدين الوهابية، هذا دين وهابية، هذا دين خير البرية صلى الله عليه وسلم. نحن ما قلنا قال ابن عدوان، نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك في أوضح من هذا في الصحيحين من حديث أم حبيبة، أن أم حبيبة وأن أم سلمة وصفتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك، لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله ألا يجعله وثنا يعبد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز يفعل عند القبر ما يفعل عند قبور الموتى اليوم. طب لو كان هذا جائزا، ولو كان هذا ولو كان هذا، لكان أولى بهذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكان أولى بهذا أبو بكر، كان أولى بهذا عمر رضي الله عنهما. فلما لم يحصل ذلك دل هذا على أن هذا يجانب التوحيد، فالنبي محال أن يقول اللهم تجعل قبر وثنا يعبد ثم يجوز أن يجعل قبور الموتى أوثنا تعبد، والنبي لم يجوز في قبر هذا. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز، يعني لظهر قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا للعبادة، وليس أنه يبنى عليه مسجد، مكان للعبادة. ولهذا الحمد لله لا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك عنده. نعم.
قال: وفي الآية مسائل، منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها كونه منا نعمة أخرى عظيمة، ومنها كونه بهذه الصفات نعم متعددة، ومنها مدح نسبه صلى الله عليه وسلم فهو أشرف العرب بيتا ونسبا، ومنها رأفته بالمؤمنين، ومنها غلظته على الكفار والمنافقين.
نعم، ومنها رأفته بالمؤمنين وغلظته على الكفار والمنافقين. فدل هذا على أن الرحمة بالمؤمنين واجب، وعلى أن الغلظ على الكفار واجبة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبي، كما وصف الله عز وجل النبي وأصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس.
قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال السائل: الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، وقد قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. فأجاب كلا الآيتين الكريمتين على عمومها وإطلاقها، وعلى عمومهما وإطلاقهما يصدق بعضها بعضا. فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى، وأن هذا لا يعلم الله وجوده لا في السماوات ولا في الأرض، بل مجرد زعم وافتراء، وما لا يعلم وجوده مستحيل الوجود منفي غاية النفي. فالآية رد على المشركين الذين تعلقوا على الشركاء والأنداد بقصد الشفاعة عند الله والتقرب إليه. وأما آية العنكبوت ففيها إثبات علمه سبحانه لكل مدعو ومعبود من أي شيء كان، ولا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ففي الأولى نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال، والثانية فيها إثبات العلم بوجود ما عبدوه ودعوه من دون الله من الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في الكلام على آية يونس يقول تعالى ذكره ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت صفتهم الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هؤلاء الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها رجاء شفاعتهم عند الله. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يقول أتخبرون الله بما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم أتخبرون الله بما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم في
بما
لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيها، وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته بل لا يعلم حقيقته وصحته بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر انتهى. وحاصله أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع ويقرب إلى الله، وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود له. وبنحو ذلك قال
يعني أين هذا الذي يشفع لكم وتنتفعون بشفاعته؟ الله عز وجل يقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي هذا لا وجود له، أي وجود شفيع ينفع، ليس وجود ما يزعمون أنه شفيع. فالله عز وجل يعلم أنت ذا انتبههم. يبقى هذا الذي يريد أن يقوله، هذا الذي يريد أن يقوله. فإذن موجود من يزعمون أنهم شفعاء له، لكن أنهم شفعاء ينفعون لا يوجد. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني إن كان يوجد شفعاء ينفعون أين هم؟ الله ما يعلم شفعاء ينفعون ويضرون. طيب وعليه يبقى لا وجود له، لأن هذا أبلغ نفي في أنه لا يوجد. أما باعتبار زعمكم أنتم وظنكم أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله موجود، الله يعلم هذا الأنداد هذه. نعم.
قال وبنحو ذلك قال ابن كثير
وحاصله
أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع ويقرب إلى الله، وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود له. وبنحو ذلك قال ابن كثير حيث يقول ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، وأخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي أتخبرونه بما لا وجود له أصلا، وهو كون الأصنام شفعاؤهم عند الله، إذ لو كان ذلك لعلمه علام الغيوب، وفيه تقريع لهم وتهكم بهم، وبما يدعون من المحال الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان. وقوله في السماوات
هذا نفي وجود شفعاء ينفعه، نفي وجود شفعاء ينفعه. نعم.
وقوله في السماوات ولا في الأرض،
أما أنه نفي وجود أنداد يزعمون أنهم شفعاء هذا موجود، هم يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، وكل من اتخذ ميتا أو نبيا أو ملكا أو كذا معبودا له ليشفع له عند الله عز وجل فإنه يكون موجودا، هذا موجود، الأنداد موجودة، لكن أنها تنفع لا وجود له. قل أتنبئون الله أتخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هي لا يعلم وجوده، وإذا كان النفي هذا متوجها لهذا الأمر فهو غير موجود، إذ لو كان موجودا لعلمه الله. يعني هذا صيغة فيها أبلغ النفي، لماذا؟ لوجود شفيع ينفع، فين هو؟ تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لا يوجد هذا لا في الأرض ولا في السماء، ليس نفي وجود من يزعمون أنهم سيشفعون لهم عند الله، هذا موجود، الأنداد موجودة. نعم.
قال وقوله في السماوات ولا في الأرض حال من العائد المحذوف في يعلم مؤكدة للنفي، لأن ما لا يوجد فيها فهو منتف عادة.
صحيح، الذي ليس يوجد لا في السماوات ولا في الأرض هذا منتف عادة، مثل ما قال المعطلة بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهذا يكون منتفٍ، الذي لا خارج العالم ولا داخل العالم هذا أبلغ النفي أصلا، يعني لا داخل عالم ولا خارج عالم، إذن هذا معدوم، هذا غير موجود، هذا معدوم. نعم.
قال: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية: هذا نفي لما ادعاه المشركون من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى بهم المستلزم لنفي المعلوم، ولا يمكن أعداء الله المكابرة. وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك، لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه، ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده، فهو يعلم نفسه وصفاته ومخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت، والتي دخلت في الوجود وبقيت، والتي لم توجد بعد. وأما وجود شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب، فالرب تعالى لا يعلمه لأنه مستحيل في نفسه، فهو سبحانه يعلم مستحيلا لا يعلمه واقعا، ولو علمه واقعا لكان العلم به عين الجهل، وذلك من أعظم المحال. فكذلك حجج الرب تبارك وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون، التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيرا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. انتهى. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة.
إذن هذه الآيات أبلغ آيات في بيان وتأكيد نفي أن يكون هناك أنداد يشفعون لهم عند الله، أو أنهم ينتفعون بهم عند الله عز وجل، ينتفعون بهم يوم القيامة، وأنهم يشفعون لهم. لا يوجد إلا الله، والشفاعة له سبحانه وتعالى هذا الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. ليس ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا كما يقول البصيري في قصيدته وتعلق بالنبي يومها، وإن لم يكن النبي هو الشفيع وكذا، فيا لها من زلة القدم. نعم. فالله يقول: كل الله شفاعة جميع. النبي أكرم خلق الله، لا يشفع إلا بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا في الشفاعة لا يتجاوزه نبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية والنظرية. أما الحكمة العملية فهي الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحها، والمرغبة في المحاسن والفضائل، والزاجرة عن القبائح والرذائل. وأما الحكمة النظرية فهي الشفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى إلى الحق واليقين والرشاد، ورحمة للمؤمنين نجوا بها من دركات العذاب وفازوا بها يوم الحساب، أو يقال خرجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات النيران الجنان. قل: بفضل الله يعني الإسلام، وبرحمته يعني القرآن، هكذا قال مقاتل بن حيان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم والضحاك ومجاهد، أنهم قالوا: بفضل الله القرآن، وبرحمته الإسلام. قال غير واحد: فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن والإيمان، هو خير مما يجمعون وما يقتنيه من الحطام كل إنسان.
نعم. كل هذه المعاني صحيحة، فيتعود إلى الإسلام والسنة، تعود إلى الهداية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وعبارات السلف تعود إلى الإسلام والسنة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، فعبارات السلف تعود إلى الإسلام والسنة: القرآن، الإسلام، الهداية، القرآن تفسيره، العلم به، كل ذلك من فضل الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماء، ألا إذن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن قوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، الآية، فأجاب: قد أشكل معناها على كثير من المفسرين، فزعموا أن المعنى نفي اتباعهم شركاء، فجعلوا ما نافية وشركاء مفعول يتبع، أي لم يتبعوا في الحقيقة شركاء، بل هم عباد مخلوقون مربوبون، والله هو الإله الحق لا شريك له. أما ابن جرير رحمه الله تعالى فقرر أن ما في هذا المحل استفهامية لا نافية، قال رحمه الله: ومعنى الكلام أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا، والله المتفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض. إن يتبعون إلا الظن، يقول ما يتبعون في قيلهم ذلك إلا الظن، يقول إلا الشك لليقين، وإنهم إلا يخرصون، انتهى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ظن طائفة أن ما ها هنا نافية، وقالوا ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة بل هم غير شركاء، وهذا خطأ، ولكن ما ها هنا حرف استفهام، والمعنى وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فشركاء مفعول يدعون لا مفعول يتبع، فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما أخبر عنهم بذلك في غير موضع. فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون الله، ولم يوصفوا بأنهم يتبعون، فإنما يتبع الأئمة. ولهذا قال بعدها: إن يتبعون إلا الظن. ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء. بل هو استفهام بين أو بين أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتبعوا إلا الظن، ما اتبعوا علما، فإن المشرك لا يكون معه علم مطابق وهو فيه ما يتبع إلا الظن، وهو الخرص والحذر وهو كذب وافتراء، كقوله: قتل الخراصون.
يعني هل ما هنا نافية أو استفهامية؟ ألا إن له من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هل هي نافية؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي ليش يتبعون شركاء ينفعون وما يتبعون، أو هي استفهامية وهي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ أي هؤلاء؟ هؤلاء إنما ما عندهم إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيقول شيخ الإسلام: ولكن ما هنا حرف استفهام، والمعنى وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعونهم، أي شيء يتبعون إلا الظن. فيكون هذا من باب الاستفهام إلى من باب النفي. نعم، أي شركاء هؤلاء الذين يتبعهم هؤلاء، أي شركاء وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون إلا الظن ونؤمن لا يخرصون. نعم.
قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال الشيخ حمر بن عتيق رحمه الله: أمر نبيه أن يقول للناس: إن شككتم في ديني الذي أنا عليه فأنا بريء من دينكم، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم، فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة. وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون الأوثان، فعلى قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمها. والمقصود أن إظهار الدين والتصريح للكفار بالعداوة كما احتج خالد بن الوليد على مجاعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة واليشكري، والقصة معروفة في السير.
يعني ثمامة لما أسلم قال: والله لا يأتيهم مني حبة قمح وكذا، أعلن البراءة. نعم.
قال: والقصة معروفة في السير، فلما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا.
نعم، نحن نعلم أن من شرط الإقامة بين ظهراني المشركين من شروطها البراءة وأن يكون مظهرا للإسلام. طيب ما معنى إظهار الإسلام الذي يرخص لك الإقامة بين ظهرانهم عند الحاجة؟ هل هو إقامة الصلاة والصيام فقط في نفسك فنقول هذا قادر على إظهار دينه؟ الجواب لا، وإنما البراءة مما هم عليه، البراءة من الشرك وأهله، هذا هو المراد. قال هنا: والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة، هو التصريح للكفار بالعداوة، كما احتج خالد بن الوليد على مدجع بأنه سكت ولم يظهر براءه كما أظهرها ثمامة واليشكري، والقصة معروفة في السير. فلما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. يبقى المراد إظهار الدين حينما تقوم بين ظهران المشركين، إظهار الدين المرضي ماذا؟ إظهار البراءة، إظهار البراءة. طب أنا ما أستطيع أن أظهر البراءة وإلا قتلون، خلاص هاجر هاجر. طب أنا ما أستطيع أن أهاجر، ما عندي سبيل، إذن أنت معذور إلا المستضعفين من الرجال والنساء. أما تكون قادرا على الهجرة أو عدم السفر هذه البلدان وتمكث فيها من غير إظهار البراءة فهذا لا يجوز، ولهذا هذا من الشروط أو الأصيلة في جواز الإقامة بين ظهراني المشركين، أن تكون قادرا على إظهار دينك. ومعنى إظهار الدين هنا البراءة من الشرك وأهله. الشرط الثاني أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، تكون محصلا بالعلم. الشرط الثالث أن يكون عندك دين تدفع به الشهوات، تكون صاحب دين لا تفتن بالشهوات. طبعا إذا نظرنا إلى ثلاثة أمور، الأول إظهار الدين والبراءة، الثاني أن يكون عندها العلم الذي يقي من الشبهات، الثالث الدين الذي يقي من الشهوات. لو نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى من يسافرون اليوم ويهاجرون إلى هذه البلدان وآخره، هذا نقول إيه؟ لا يوجد هذا الشيء، ولو وجد فهو أنظر من النادر، فهو أنظر من النادر. من الذي يكون عنده هذا؟ لكن ممكن أن نتصور هذا مثلا في إنسان يسافر للحاجة لعلاج أو شيء. أما كل الذين يسافرون بلاد الكفر اليوم للعمل أو كذا، تجد أن جل هؤلاء أصلا ربما لا يصلون، فضلا أن يكون عندهم علم يدفعون به الشبهات لو أورز عليه. أنت تعمل في مكان هناك في أمريكا، في السويد، في أستراليا، في فرنسا، في كذا، الذين معك لو أوردوا عليك شبهة هناك وشككوك في دينك، وأن محمدا هذا إنما كان نبيا للعرب ليس من كذا، أو أن ديننا كدينكم مقبول أو كذا، ولا عند أدنى مقاومة. ولهذا كثير من هؤلاء الذين يسافرون يعودون ماذا؟ منسلخين من دينه. فحقق هذه الشروط كده، حقق هذه الشروط، أن يكون قادرا على إظهار دينه، هذا واحد. اثنين أن يكون عنده علم يدفع به شبهات، ثلاثة دين يدفع به شهوات. فين هذا الذي يوجد؟ هذا صعب أصلا، صعب أن يتحصل. ولهذا نقول الذين يقيمون هناك ويجهرون بالدين وعندهم مساجدهم ويخطبون فيها البراءة من هذا وكذا، ثم عندهم علم يدعون به الناس ويدفعون به شبهات، هذا إقامتهم جيدة، بل ربما تكون مطلوبة، بل قد تتعين على من قدر أن يدعو هؤلاء إلى الإسلام. انتبهوا يا أخواني، يعني مثلا وجود الجاليات المسلمة والمساجد والخطب وإظهار البراءة والدعوة إلى الله، يوجد هناك مكاتب تدعو إلى الله وأفراد يدعون إلى الله، لو هذا موجود لا إشكال، بل نقول هذا من باب دعوة إلى الله عز وجل، كمن ينزل على القوم المشركين يدعوهم إلى الله. أما غالب اللي بيذهب العمل، هو وده الدرهم والدينار والدولار واليورو، هذا وده، وما عند علم ولا عند شيء من هذا يدفع به كل هذا، إنما يقبل كل شيء من هؤلاء، وربما عاد بالدولار لم يعد بالآثار، فقد الآثار وعاد بالدولار وترك الدين. هذا مشاهد وموجود، حتى أنه ربما يأتي يستهزئ بالمسلمين وينتقد في الإسلام والمسلمين والتشريعات. ليه؟ لما سمعه هناك. أما والله لو كان هناك من الدعاة إلى الله عز وجل ويدعون إلى الله ويخرجون هذا من النصرانية أو من اليهودية أو من البوذية أو غير ذلك إلى الإسلام الصحيح، هذا شيء طيب. برضو كما قلنا ربما يتعين على من كان قادرا على هذا ويأمن على دينه وعلى نفسه. أي الزهري مين؟ كنت مسافر فرنسا ولا كنت مسافر إلى فرنسا، ولا فرنسا مسافرة، ولا فرنسا هي المسافرة إليك هنا؟ أي نعم. ما نعم نعم. هي كانت مسلمة؟ نعم. من؟ من أجل الأوراق. أي نعم. وده كثير منتشر إن الزواج يكون من أجل الإجراءات، عشان ياخد مثلا إجراءات معينة تيسر له ويتساهل معه فيها. هذا هو السؤال بقى عن إيه؟ لا بس ما لا يراه ولا تراه. لا هي زوجة، لو هي كتابية فهي زوجته، هي زوجته، لكن يبقى هل هذا الزواج صحيح ولا لا؟ لو أن هذا الزواج نص على أنه مؤقت ومدة معينة مقابل كذا، ده نكاح باطل، نكاح متعة. لكن لو أنه تزوجها وأضمر ذلك في نفسه، هو يقول أنا أريد الأوراق وكذا، ولكن أضمر ذلك في نفسي وتزوجها وهي كتابية، فالزواج صحيح، لكن لا ينبغي هذا ولا يستحب ولا لا ينبغي فعل ذلك. لكن الزواج في نفسه صحيح طالما أنه أضمر ذلك، مثلا يقول أتزوجها سنة سنتين أو طيلة عملي هناك، وقد يفهم زوجته التي هنا هذا الأمر، فهذا الزواج صحيح في أصح قول أهل العلم إذا أضمر في نفسه أنه يطلقها بعد مدة. لكن لو صرح بهذا فالطلاق فالزواج باطل طبعا. طيب لكن هل هذا يطلب؟ لا طبعا لا يطلب. زواج ايه؟ من اجل اوراق او كذا. ولهذا غالب هؤلاء جميعا كما قلنا يفتنون، وهم غير مستقيمين اصلا، الغالب هؤلاء غير مستقيمين. نعم. من؟ تقسيم
الهجرة.
نعم. قال
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مسألة الهجرة: لا يخلو من أقام في بلاد المشركين من ثلاثة أقسام. الأول أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه أو يعينهم على المسلمين أو نحو ذلك، فهذا كافر.
طبعا اللي يرضى دينهم ويمدح دينهم هذا كافر، أما أن يعينهم على المسلمين فهذا في التفصيل السابق، أعانهم دينا هذا كافر، دنيا هذا آثم عاصم. نعم.
قال الثاني أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، وهو لا يعين المشركين على المسلمين ولا يواليهم، فهذا لا يكفر ولكنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك الهجرة.
نعم.
الثالث من لا حرج
أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، وهو لا يعين المشركين على المسلمين ولا يواليهم، فهذا لا يكفر ولكنه عاص بترك الهجرة. وفي قول الله عز وجل: إن الذين يتوفون ملائكة ظالمي أنفسهم. نعم.
قال الثالث من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان: أحدهما أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين ويصرح لهم بالعداوة وأنهم ليسوا على حق. ثانيهما أن يقيم عندهم مستضعفا لا يقوى على الخروج منهم.
تمام. أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين ويصرح لهم بالعداوة هذا جيد، بل ربما لو بقي في مدعوم الله عز وجل ويظهر عداوة لكان أولى، هذا يبقى ولا نأمره بالهجرة، بل قد نحرم عليه الهجرة إن كانت الدعوة منوطة به، فنقول ابقى وادعو إلى الله عز وجل كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يغشى أندية المشركين وادعوهم إلى الله عز وجل. نعم. الثاني أن يقيم عندهم مستضعفا، أي لا يستطيع إظهار دينه ولا البراء من ذلك، لكن لا يأتي دينهم، وفي نفس الوقت لا يقوى على الهجرة ولا يستطيع، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني فأولئك يعفو الله عنهم للضعف. نعم.
قوله تعالى: ولا تدعوا
من دون الله. فهذه الشروط في الإقامة عند مشكلة، لو عرضتها اليوم على الواقع هتجد قل ما يحصل من إقامة مشروعة. الذين يسافرون كل من أجل درهم الدينار، ويدفع كذا ويتهرب من كذا وكذا، ويذهب يرد الدولار بأي وسيلة، بأي وسيلة، يعني ربما لو قل لبعضهم يعني اكفر خذ الدولار قد يشارككم في الكفر، تعال احنا عندنا اليوم تقص وكذا وكذا، ربما يذهب اليه. نعم وشاركهم. نعم نعم ده ما احنا قلنا اظهار الدين براء الدعوه زي ما احنا بنعمل كده، ليس فقط ان اصلي في بيتي واصلي في كذا، هذا مو باظهار، هذا مو باظهار، هذا اقامه لصلاه، لكن مو باظهار الدين. اظهار الدين هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم الاظهارون، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال في امتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق يعني متمسكين به، لا عالين به داعين اليه، مناقضين لملل الكفر والبدع وغير ذلك، ظاهرين اي عالون بهذا الدعوه والبيان، فهو هناك يظهر البراءه وان دينكم هذا دين باطل وكذا، ان كان خطيب جمعه يخطب بهذا، كان في مؤسسته ان كان في مكانه، يعني ما يمالئ ولا يسكت ولا يداهن هؤلاء ويجاريهم، ما يجوز هذا. نعم.
قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا
مرد له. قال هنا وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان أو أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له اعبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون أوثان. فعلى قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمه، ولذا شوف سبحان الله، شوف انظر إلى اللاعبين الذين يذهبون إلى هناك، تقول يا الله ما شاء الله دعوة إلى الله يا أخي، دعونا الإسلام، شوف اللاعب يحرز هدفا يسجد أمام مرأة ومسمع كل هؤلاء الكفار، وكانه بذلك أظهر الدين. يعني أولا هو لو صلى في وسط الملعب ما أحد يمنعه، هذه عندهم حرية أصلا، حرية، لكن سبحان الله الحرية لا تتناول الإظهار، ولهذا حتى في القوانين كده الحرية ما تتناول الإظهار، حتى الإظهار بالزي للفتيات ما يسمح، بالنقاب والحجاب في المدارس ما يسمح، الحرية تقف عند هنا، حرية تقف عند هنا، ليه؟ لأن فيها إظهار، إظهار إظهار تميز، ما بالك بقى لو إظهار براءة، إظهار براءة، فكونه يسجد بل ويصلي أصلا هذه ليست دعوة، هذه هم ما يمنعه صلي ما في مشكلة، ولا يكرهونك على عبادة الأوثان، ما يكرهونك على هذا، لكن المهم لا تعترض علينا، لو وضع كلمة لا لليهودية لا، شوف هيعملوا في إيه، ما يمكن يقول كده، ولهذا اللي بيسجد معهم في الملعب صار يحتفل معهم في أعياده، وصار يحضر محافلهم وأنديته، وصار فكره إيه؟ بس يا شيخ ده بيرسلوا أموال وبيبعته عادي، في إيه المشكلة؟ في من المشركين من يطعم الطعام ويرسل الأموال، لكن احنا نتكلم عن ملحظ معين، ما الذي يسمح لك بين المشركون أن تظهره؟ كنت في مكان هنا الآن تعرف أن كنيسة اليهودي هذا فيه مسلمون؟ تعرف كده ولا لا؟ الكنيسة الموجود هذا فيه على اعتبار تشكيلة السكان هنا عندهم فلسطين عرب 48 موجود هناك، والعمليات الديمقراطية تأتي بها ولا طيب، لكن ما قيمتهم؟ ما في، إذا كان عندهم مظاهرات على مصر هناك في عندهم، كانوا معترضين على السيسي ومعترضين على كذا ووفقه الله، وهناك مظاهرات يسمحون بالمظاهرات عليه، لكن هل هناك والاخوان اللي اقاموها، طب ما تقيموا المظاهرات هناك من اجل اهل غزه سبحان الله ضد نتنياهو. فالشاهد هؤلاء يسمحون بامور معينه ولا يسمحون بامور معينه، تدخل في دين وتفضل دينك على دينهم وتتبرأ من دينهم، لا والف لا، ما ينبغي هذا أبدا، لا والف لا، انما صلي ما في مشكله، هم ما عندهم مشكله تصلي وما عندهم مشكله تبقى على الاسلام. نعم. لكن يبقى بقى هم عندهم في هذه المشكله، لكن يبقى بقى ممارستهم في التشكيك لك والانسلاخ من دينك، لكن مراد الإجبار. لا، ما يجبرون إلا إذا أظهرت. أظهرت لا، ممنوع. حتى سمعنا مجرد إظهار الأذان في الشوارع ممنوع. أذن داخل المسجد وصلي داخل المسجد. فهم لا يمنعون مسجد طبعا بشروط وأشياء، ما يمنعون، ادخل صلي في الله ما في مشكلة. لكن الأذان لا، الأذان الأذان أذان الصلاة، ما بالك بقى لو أذان من الله ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو الأذان هذا، إذا كان الأذان الله أكبر الله أكبر، هذا ممنوع. ما بالك بقى، ما بالك لو أنه أذان بالبراءة، بالبراءة إذا كان أذان الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد يقول صوفي، وقد يقول شيعي، وقد يقول ممنوع أن تظهره. الإظهار إعلام لا، ممنوع ممنوع. فكيف لو كان الأذان إعلام بالبراءة من المشركين؟ هذا ما لا يقبل أبدا، هذا أمر معروف يعني، ولا يكابر فيه من يكابر. نعم، من الحاجة بقى كحاجة علاج لا يوجد إلا هناك أو كذا، هذه بتكون طارئة، فما يخشى عليه يعني، رايح لأسبوع رايح لأسبوعين يجرى عملية جراحية ويعود وكذا، هذه حالة طارئة. لكن احنا نتكلم عن الإقامة، الإقامة هي نظرين هؤلاء. أما سفر يكون لعلاج ضروري ما يوجد إلا هناك أو شيء، هذه حاجة طارئة. أما للتجارة والأشياء وتبقى مددا وغير ذلك، لابد أن يكون عندك هذه الشروط. نعم،
قال تعالى ولا تدعوا من دون الله
ما لا يضرك. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ألح عليه أن يسافر إلى هناك حد للعلاج، والشيخ كان يرفض. الشيخ ما سافر من المملكة فيما أعلم، الشيخ لم يخرج من المملكة إلى أن مات عن 90 سنة، لم يخرج من المملكة، لم يخرج من المملكة. وفي النهاية تقريبا قال طيب خلاص أرسلوا الأوراق، وإذا قالوا أنه ممكن يبقى فيه يعني يرجى منفعة ممكن نسافر. مات الشيخ رحمة الله عليه. أما الشيخ العثمين سافر، الشيخ العثمين سافر أخذ بالرخصة في هذا وسافر، لكن يقولون عنه كان نشيطا جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت له اللقاءات هناك والدروس والسخرة حتى في السيارات التي كان يركبه. فعندنا شيخان، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رفض، لكن ما رفض يعني رفض تحريم، حتى وفي النهاية قال يعني أرسلوا أوراق، ولكن قدر الله أنه توفي الشيخ. أما الشيخ العثيمين أخذ الرخصة وسافر، ولكن كان داعيا إلى الله عز وجل. فمسات العلاج غير، أما إقامة بقى للعمل وغير ذلك، هذه التي يخشى منها ما يخشى. فالإنسان ما يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين، نعم، إلا بالشروط هذه. نعم، ده صحيح يعني البراءة من كل دين يخالف، البراءة من كل بدعة تخالف، البراءة من كل معصية تخالف، البراءة من كل باطل أيا كان، ليس المجاملة ولا الممالأة ولا المحاباة، نعم هذا لا يجوز. نعم،
قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعوا فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. وقال غيره فإن فعلت معناه فإن دعوت من دون الله
يعني إذا كان النبي منهيا عن ذلك ولا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك إذا كان النبي منهيا عن ذلك فمن باب أولى غيره. نعم.
وقال غيره فإن فعلت معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنا عنه بالفعل فإنك إذن من الظالمين. إذن جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدور، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قلت حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم
مع أن النبي معصوم من الشرك، فإذا كان هذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الشرك فكيف بغيره؟ نعم.
قلت حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو من دونه ما لا ينفعه ولا يضره، والمراد به كل ما سوى الله، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس
وأحدا، هذا نكر في سياق النفي فتعم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. سبحان الله. وما الذي يحصل عند القبور؟ ما داد يا فلان، أغيثني يا فلان، وغير ذلك شركيات نجادل فيها. شوف هذا المخذول المنكوس، أحد هؤلاء المتعالمين الذي يقول، يعني من عجائب بقى العلم النادر، بقى العلم الخفي، العلم اللدني الذي ما يعلمه كثير من الناس، أن الدردير وابن عبد الوهاب كان في زمن واحد، وهذا توفي 1206 وهذا توفي 1200 مثلا وكذا، متقاربين يعني في زمن واحد، وده له مولد وفاة وده له مولد وفاة. ولما ترجموا التاريخ هذا بالأحرف العربية، للعرب كان عندهم كده الأرقام إشارة إلى حروف، طيب، فوجدوا الدردير ترجم تاريخه إلى رضي الله عنه، وما ابن عبد الوهاب فترجم إلى هلاك الخبيث أو شيء من هذا. لما ترجموا الأرقام طلع لهم إيه؟ هلاك الخبيث. ولما حولوا ترجموا الأرقام للدردير طلعت رضي الله عنه. شوف يا أخي، يا سلام، آية من آيات الله عندهم طبعا. فطلع ابن عبد الوهاب ماذا؟ هلاك الخبيث هذا، وأما هو فطلع إيه بقى؟ رضي الله عنه. ده هذا من متين العلم عندهم، ده من متين العلم سبحان الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم، هذا نص كلامه. يقول عاش سيدي أحمد دردير العدوي والشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي في قرن واحد، هو القرن الثاني عشر الهجري، وتوفي الدردير سنة 1201 وتوفي ابن عبد الوهاب سنة 6200 و1000. فحسبوا تاريخ وفاة سيدي أحمد دردير بحساب الجمل، طيب، وهو حساب خاص يقابل فيه كل حرف من حروف الأبجدية، أبجد هو سحط كلمة بقيمة عددية ثابتة تغير، فأنتج هذه الجملة رضي الله عنه، ومكتوب على ضريح المبارك هذان البيتان: ضريح إمامنا الدردير أضحى، تلوح بشائر البركات منه، وكيف وحين وافاه تبدى له التاريخ رضي الله عنه. ده موجود على ايه؟ قبر. ده بيفخر بهذا استاذ الحديث هذا. وجدت هذا في حديث اللي حديث الرسول الله؟ ما وجدت عندك في مسلم يا جاهل، ما وجدت عندك في مسلم حديث علي رضي الله عنه الذي قال لابي الهياج الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا سويته؟ ما وجدت هذا فضلا أن يكتب عليه، فضلا أن يكون مشهدا وضريحا وعليه القباب وغير ذلك. وحسب تاريخ وفاة ابن عبد الوهاب بحساب الجمل، فأنتج هذه الجملة: بدا هلاك الخبيث، بدأ هلاك الخبيث. فسبحان الله له في خلقه شؤون، له في خلقه شؤون. خادم الجناب النبوي الشريف، خادم الجناب النبوي، الجناب النبوي هذا خادم إبليس الذي يقول هذا الكلام، خادم إبليس. وصار الشرع نعلقه على هذا، فاخترع هذه الأحرب بدأ هلاك الخبيث. والثاني رضي الله عنه، طيب ما ممكن احنا نأتي بهذه الجملة الراء والضاد وكذا ونخرج لك منها كلمة أيضا قبيحة، ونأتي بهذه الأحرف الأخرى بعواب ونخرج أروع الكلمات. لكن صار، ولو افترضنا هذه الأحرف، صار هذا هو الحكم بالضلال والهداية، دي كرامة، هجعلهم باب الكرامة ومن باب الرد على ابن عبد الوهاب. شوفوا سبحان الله، شوفوا مما يدل على الرد على ابن عبد الوهاب، وأنه كان على الباطل أن الجمل، أن الأرقام لما ترجمت خرجت إليه وحسبت بحساب الجمل خرجت إليه بدا هلاك الخبيث. إذن كان خبيثا، هذا دليل قوي جدا 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 على أن ابن عبد الوهاب كان خبيثا في منهجه وكان خبيثا في دعوته. أما الآخر فهذا دل على القبول لدعوته. والله المشركون حتى ما استدلوا بنظائر هذا، المشركون أنفسهم ما استدلوا بهذا، بنظائر هذا الكلام، ما استدلوا بنظائر هذا الكلام. لكن هذا فلس، هذا دل على الفلس يا أخواني، هذا دل على الفراغ. والله هكذا هم، هكذا هم. هذا العلم اللي بيقول، العلم المتخصص ده، الأستاذ المتخصص في علم الحديث، خادم من اول اللقب انت تقول خادم الجناب النبوي. طب ممكن تعرف لي يعني ايه الجناب النبوي؟ مش خادم مثلا السنه المطهره، استاذ حديث بقى، يبقى بدل خادم السنه المطهره مثلا خادم السنه، خادم القران والسنه. فممكن تفسر لي ما معنى خادم الجناب النبوي الشريف؟ فسرها لنا، يعني ايه الجناب النبوي الشريف؟ تقصد ايه؟ ماذا تقصد؟ يعني خادم قبر مثلا، خادمه ميتا مثلا، يعني فسر لنا ولا احنا نفسر لك. يعني حتى اللقب انت اخترته لنفسك والوصف اخترته لنفسك وصف ركيك. طب انت متخصص في الحديث، قول مثلا خادم السنة، ها الناس تتمسح في هذا، انا خادم السنة، خادم لغة العرب اللغوي، خادم الفقه الفقيه مثلا. لكن ايه خادم الجناب النبوي؟ مش فاهمين احنا خادم الجناب والنبوي الشريف، يعني الجناب النبوي مش فاهمين احنا، فسر لنا، حط من قوسين. هذا فلس يا استاذ، ده مقتضى بحث علمي عندك؟ ده مقتضى امانة علمية؟ ده مقتضى العلم الموجود في الكتب؟ ده اللي بوب به البخاري في صحيحه؟ يبقى عليكم ان تعيدوا حساب الجمل في كل الناس والعلماء الذين ماتوا لنعلم المحق من المبطل. فمن خرج حساب جمله بدا هلاك الخبيث او الطاغيه او غير ذلك بدا المذموم، واذا خرجنا رضي الله عنه فهذا هو المحمود. فسبحان الله العظيم، هذا الفلس ابن عبد الوهاب وضع كتبا ذات اصول وادله ومسائل، وهؤلاء يضعون ترهات هذه ويحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم، هذا الذي كان يقول انا كنت اطوف بالقبر انا وشيخي واستاذي، اما انا فلم اكن اقبل، واما شيخي فكان يقبل. فقال لي شيخي انت على ما تعلمت وتلقيت يعني، وانا على ما تعلمت ولا تلقيت، فانا اخذ التقبيل هذا سنة عن شيخي، وانت اخذت ترك هذا سنة عن شيخك. ولكل وجهة، الذي يقبل والذي لا يقبل، الامر في ذلك واسع علميا عندهم، يعني واسع. طب وطواف، اصل الطواف يعني، والطواف هذا جائز على مذهب مين؟ الطواف ده على مذهب من؟ على مذهب شيخك من؟ وهذا نفسه الذي كان يجمع الطلاب هناك وياتي الى القبر ويقرا الفتحة ما ادري كم مره، كل واحد ما ادري كم مره، ها، ويزعمون انهم ايه يعني موحدة الصوفية. الناس بقى اللي هم ماذا؟ اللي هم بقى ما يقولوش مدد يا بدوي، يعملوا كل حاجه غير مدد يا بدوي والكلام ده، يعني ليسوا ناس يعني على التصوف الراقي، يعني على التصوف الراقي داخل وامام الضريح الواسع وامام الناس يؤمون من هنا وهناك وغير ذلك دونما انكار، لكن هو يعلمهم الزياره المشروعه. ايه بقى الزياره المشروعه ان شاء الله؟ ها؟ تأتي إلى هذا المكان، هذا المكان أنت مأمور أن لا تدخله، بل تنهى عنه، بل مأمور إن كنت ولي أمر أو كنت مسؤولا أو كنت أو كنت إلى غير ذلك، كان عندك قدرة أن لا يبقى هنا. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لو لم تقدر على إزالته فلتزل أنت، ولا يجوز أن تأتي إلى هذه الأماكن، لأن هذه أماكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ومساجد يعني أماكن للعباد، وأنت تأتي هنا للعباد. الأمر الثالث أن الزيارة بتقولها استخرجها يلا من البخاري، استخرجها من مسلم، استخرجها من أبي داود، استخرجها من كتب الستة، أنت رجل حديث، استخرج هذه الزيارة، تقرأ الفاتحة ما أدري كم مرة، تقرأ سورة الإخلاص كم مرة بصوت مرتفع، ثم الدعاء. ها، استخرج لنا صفة هذه الزيارة من أي كتاب من كتب السنة. إنما السنة ماذا؟ السلام عليكم أهل الديار من أول المسلمين. لكن قل هو الله كم مرة، والفاتحة كم مرة، استخرج لنا هذا. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. تلبيسات يا أخواني وتدليسات، الله المستعان. نعم، تجربة. ما فاتت الصحابة التجربة هذه؟ التجربة هذه فاتت الصحابة؟ نعم. وهل الدين بالتجربة؟ ده عبادة. حينما تأتي القبور ماذا تقول؟ ده عباد، هذه عباد. لكن تدعو لصاحب، تدعو للمقبور، تدعو بما يفتح الله عليه، هذا ما هو توقيفي، الدعاء عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الآية تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون ملكا مالكا للنفع والضر، حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هذا.
أما هؤلاء المقبور ما يملكون شيئا من هذا، ما يملكون شيئا من هذا، لا يملك أن يعطي، ولا يملك يعطي من دعاء، ولا يملك أن يبطش بمن عصى، ما يملك هذا. لو ذهب الواحد إلى قبر واحد من هؤلاء وهدم، ما منعه أحد، فهو لا يدافع عن نفسه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا صنع في أصنام هؤلاء؟ جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فدا يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقوا، سألوا. هذا من باب خصام ومناظرة أهل الباطل، لأن المطلوب هو ذاك، أن يوقفهم عند عجز هؤلاء الآلهة، وأن هؤلاء ليس فيهم صفة يعبدون من أجله، فما دافعوا عن أنفسهم، ولن ينطق الكبير بأنني فعلت أو لم أفعل. نعم.
قال: فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه، والآية شاملة لنوعي الدعاء. وقوله: فإن فعلت فإنك
يعني إذا العبادة والمسألة، نوعي الدعاء يعني العبادة والمسألة. ولهذا الدعاء هو العباد، العبادات كلها تعود إلى الدعاء. لكن الدعاء إذا عرفنا أنه دعاء عبادة ودعاء مسألة، عرفنا أن العبادة لا تغادر هذا. نعم.
وقوله: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين. وهذا كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك.
وهذا دليل على أن الظلم ظلمان، الظلم هنا عن الشرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، هذا الظلم الأكبر، فدل هذا على أن الظلم ظلمان. نعم.
قال: وهذا كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. وقوله: في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيرهم؟ فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه، لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان ملأه به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع. ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو، وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيط الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك.
وأقل أحوال هؤلاء حتى لو ما كان يعتقد أن المقبول يضر وينفع، على الأقل أقل أحوال هؤلاء أنه بذهاب إلى القبور يحصل له نافع، حيث أن البركات تتنزل والنفحات تتنزل، وعليه يحصل له انتفاع بالزيارة، وبالتالي يدعو هناك ويتعبد هناك وغير ذلك، حيث يحصل ماذا؟ الانتفاع بالاتيان إلى هذا. أقل واحد فيها هذا الأقل. وإلى لماذا تذهب إلى هذه القبور وتدعو؟ ها؟ إذا الرجاء البركة. فمن ذهب إلى هذا المكان ودعا حصل له فضل لم يحصل لغيره. طب ومن ذهب إلى هذا المكان ودعا الله، ودعا الله عز وجل حصل له ما حصل من النفع والبركة وغيره. إذا أقل الأحوال هذا الذي لم يدعو المقبور، إنما دعا الله عند المقبور. طب لماذا تدعو الله عند المقبور؟ لوجود نفع خاص من البركات والنفحات. والبقى اللي بيظهروا مين؟ كما قلت لكم يعني موحد الصوفية اللي بيزعمون بقى التوحيد الخالص، وانه مع الصوفية اللي هو يبقى عند القبر وبيدعو الله، وما لم يدعو القبر، لم يدعو صاحب القبر، انما دعا الله عز وجل. لكن هنا بركات، هنا اماكن خاصة، هنا نفحات، هنا عطايا، هنا ما هنا، حتى يفسرون المدد، مدد يا فلان، مدد للعطايا دي، مدد للبركات دي، ما هذه المدد اللي احنا بنطلبه، مش مدد ان المقبور هيعطينا، لا ده احنا هنعطى بالمقبور. يبقى المدد للنفحات دي مدد يا بدوي، مدد مدد. يبقى ايه هنا؟ يبقى المدد للنفحات والعطايا دي ان ينالك منها ما ينالك من الفضل والسدد وغير ذلك. فما اقصد انا مدد يا بدوي يعني اعطني يا بدوي ولدا ولا شفاء، لا 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 شرك، لا أعوذ بالله، احنا ما ندعو. مال المدد ما مدد من النفحات دي، مدد من العطايا دي، مدد بس تبقى توجد في مكان مثلا يبقى مكان جميل، روائح طيبة، منظر خلاب، تشعر انت بانتفاع كده ونشوة وغير ذلك. هذا هو اللي بيحصل بقى هناك. فده اللي بيحصل بقى هناك، تروح هناك صلك بقى النفحات بقى والفيضات، وممكن الله يبارك لك بقى في رزقك ويعطيك الولد ويعطيك مش عارف ايه. وده بيحكي ان كان كم سنه ما فيش، والله سمعنا قصه ده واحد اندونيسي ولا ما ادري ايه، ولما جه عند مش عارف القبر هنا رزق بكذا حصول بقى. فده هيحصل، انا لن اطلب منه الرزق لكن سارزق بماذا؟ بالوجود. انا لن اطلب منه شفاء لكن ساشفى بماذا؟ بالوجود هنا. ده مين بقى؟ ده الموحد منهم، ده احسنهم حالا، هؤلاء احسنهم حالا. انما زياره قبر من اجل موعظه يعني وعبره وكذا، وان ولا فرق بين هذا القبر وغيره ابدا. طب من الذي اخبركم ان هذا ينعم؟ ومن الذي اخبركم ان هذا ولي؟ ومن الذي اخبركم ان الفيضات تنزل؟ ومن الذي اخبركم انني انتفع بهذه الفيضات؟ ومن الذي اخبركم بان هذه وسيله تفرش بها الكربات وترفع بها المدلهمات ويعطى الإنسان الأولاد والأموال وغير ذلك؟ من الذي أخبركم بهذا؟ من هو الذي أخبركم بهذا؟ فدين منحوت باطل اخترعه إبليس ليحيي في الأمة دين أبي جهل، ويحيي في الأمة دين قوم نوح الذين تعلقوا بالصالحين. ولهذا ابن عبد الوهاب بوب في من دعا القبر هذا، ثم من دعا الله عند القبر، فكيف بمن دعا صاحبه؟ هذا في من عبد الله عند القبر، فكيف إذا عبده؟ لماذا الحرب لابن عبد الوهاب إذن بقى؟ لأنه سادد هذه الأبواب، سد هذه الأبواب. ها؟ الذي عاش للتوحيد هذا الذي خرج في النهاية بدا هلاك الخبيث. طب والثاني الأشعري ها؟ رضي الله عنه. شوفوا الأدلة، أدلة قوية ما شاء الله، أدلة قوية يا أخي. نعم أدلة قوية. يبقى كتاب التوحيد بن عبد الوهاب كتاب باطل ردة، كتاب ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، القواعد الأربع، هذا الخبيث بدا هلاك هذا الخبيث. ها؟ وإنما أقول بدا هلاك الخبيث القبور عندما ظهرت كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا هو الذي بدا هلاكه. أما الإمام نحسبه والله حسيبه، دعوة ما هلكت ولا كانت خبيثة، بل والله الحمد لله كانت مجددة، فيها في الظاهر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فكان من المجددين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان من المجددين، ليس من الهالكين الخبيثين. إنما هذا من أقام دين عند القبور، إنما هذا من دعا غير الله، إنما هذا من نذر لغير الله، إنما هذا من ذبح لغير الله. لعن الله يا محافظ على يا خادم الجناب أنت. أه؟ اقرأ عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه، أنا كأني بقول يمكن هيحذفوا كتاب مسلم قريب، يمكن مسلم اللي أحاديث قائمة عليه. ها؟ هذا الذي يحافظ على هذا الجناب. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن دين هؤلاء دين من؟ دين من؟ الدعاء والنذر والذبح والطواف هذا دين من؟ لكن ما علي بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إن الله يبعث على رأسه كل انتماسه من يجدد لها دينه. نحسب إن شاء الله أن الله عز وجل جدد هذا الدين بهذا الرجل، الحمد لله. نعم 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 مالها مالها مجرب ايه؟ عند القبور، عند القبور. لا لا لا، هذا من السلف. مين؟ مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا كذا؟ يذكرون لكن اسانيد، فين اسانيد هذه؟ هذا كله الترهات، هذا فين الاسانيد؟ هذا لو صحت لرد عليها بالمنجنيق، بالمنجنيق كائنا من كان. لو ياتي يقول قبر فلان مجرب، ايه قبر فلان مجرب ده؟ طب ما جربوش قبر ابو بكر وعمر دي بالمره، كان احسن. ليه ما نروحش نجرب قبور الصحابه في البقيع؟ ايه قبر فلان ده؟ هذا يقولونه ترياق المجرب والكلام هذا، هذا الذي يزعمونه وينسبونه الى الائمه. لكن يوجد امام يقول هذا؟ ايه بقى؟ لا يوجد. لا دعاء عند قبر نقول هذا ارجل الاجابه، حتى عند قبر النبي لا يسن الدعاء بخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوص قبر النبي. تقف عند قبر النبي وتقول السلام عليك يا رسول الله، وبعدين بقى هذا المواضع بقى الإجابة، اللهم إني أسألك كذا، وتنفصل عن القبر، هذا ما يجوز، لأن هذا تخصيص عبادة لم يرد بادري، تخصيص عبادة لم يرد بادري. قد ورد هذا عن مالك وغيره، ما يقوم الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء خاصا، هذا عند قبر النبي، فكيف بقبر معروف؟ فلو هنجرب كما يقول هذا الترياق المجرب، طب جرب قبر النبي بقى يكون اولى، لو كان هذا له فضل. لا يوجد. لكن جرب اللجوء الى الله، جرب دعاء الله، جرب الخضوع لله عز وجل، جرب انت اذا حزبك امر ان تقوم فتصلي ثم تدعو الله عز وجل، فاكرم يكون عبد ربي وساجد، هذا الذي يجرب، هذا الذي يكون في الشريعه. لكن لا يوجد هذا باسانيد صحيحه عن ائمه، نقول إبراهيم حرب أو كذا، ما يوجد. ولو وجد هذا لو وجد لا سلطنا عليه المنجنيق نقول هذا من أبطل الباطل. لو ورد عن أحمد بن حنبل يقول أبطل الباطل. ويقال كده الرد على بطلان أحمد بن حنبل الشيباني في دعوة كذا، هنقول كذا لو ورد عن هذا. وحاشى أحمد وحاشى الأئمة أن يكون ذلك موجود. ما في حاجة اسمها قبور مجربة وقبور مدري إيه ودعاء يعني عندها. كان أولى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولى أصحاب البقيع الواحد يروح له يأتي المدينة ويأتي مسجد النبي وبعد يأخذ بقى مسجد النبي يروح يجرب عند قبر النبي وبعدين يذهب إلى البقيع يجرب أيضا وبعدين يذهب إلى شهداء أحد. بلد حوت ماذا؟ قبور أشرف الناس بل وأشرف الخلق. قبر النبي أشرف الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبو بكر عمر أفضل الرجلين بعد الأنبياء، البقيع، قبور الصحابة، شهداء أحد كذلك. يبقى أولى. هذا شيطان لإنسان يجرب شيء يقول لك أنا جربته ووجدته كذا، ربما شيطان يفعل لك بعض الأمور أو ربما وافق ذلك قدر الله عز وجل أن الله يقضي لك حاجتك فتقول جربت ذلك. لا علاقة أبدا. حتى عند قبر النبي لا يشرع، لا يشرع الوقوف عند قبر النبي دعاء. ما ورد مسألة أن يدعو كذا يعني درد أن يدعو دعاء عاما فليتوجه إلى قبر دعاء عاما، إنما يجعل من سنن ذلك الزيارة أن يقف ويدعو وتجي القبلة وما أدري إيه ولا توجه القبر. كل هذا ليس من السنة، تخصيص ذلك ليس من السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا
عبد الله من؟ نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. باطل هذا باطل. ما شاء الله ما شاء الله. شافعي. يا شفيع كلما نزل بحاجة يأتي قبر أبو حنيفة، صارت نهاية قبر حنيفة وده يأتيه كل يوم. هذا الشافعي رحمة الله عليه الإمام العالم السلف السني، كل هذه أسانيد لا تثبت. باطل هذا باطل هذا باطل. أي نعم. تمام. احد المحققين قال كل هذه الاثار لا تثبت. هذه الاثار لو حكيت عن احمد مرزوق لقلنا هذه لا تثبت. لو قالوا احمد مرزوق كان يتكذا كنا هذا لا يثبت. يبقى بارك الشافعي لما صحيح هذه تثبت فيه. الشافعي اذا نزل به امر صلى ركعتين واتى قبر ابي حنيفه لو حكيت عن احمد مرزوق ما صدقناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسكون ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك أي على سبيل الكرامة، وهذا فوق شرك كفار العرب. وأما على سبيل الوساطة،
لأن هذا شرك في الربوبية والعرب إنما كان شركون في الألوهية. نعم.
وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة، وهذا شرك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين ذكره المصنف.
نعم. هذا فائدة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. مراد بالمصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول وفي هذه الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء غير الله، لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. طيب كيف بغيره؟ نعم.
وقوله يصب به من يشاء من عباده فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغلب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها، فإنه تعالى فعال لما يريد لا يغنيه عنه شفيع ولا غيره، بل
ولا غيره
ولا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله هو العزيز الرحيم
وهو الغفور الرحيم
أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذن من الظالمين، يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله:
وإن كان النبي كما قلنا معصوما من الشرك، لكن هذا لبيان الأحكام، مثل قول الله عز وجل: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولا النبي معصوم من الشرك، ومع ذلك خوطب به وقيل: لئن أشركت لأحبطن عملك. فكيف بمن لا يأمن على نفسه؟ اخواني سبحان الله، حضرتني الان وما اكثر اخبار المنتكسين. اخواني واحد كان بيقرا علينا يوما ما، تصوروا يوما ما، ويمكن كان موجود من فيكم حضر ختام الكتب الستة وكذا، يعني قليل منكم، يمكن كثير منكم ما كان يحضر، كانت قراءته وكذا وكذا. الان فين هو بقى؟ صوفي قبور محترقة. سبحان الله صوفي قبوري محترق، ويوما ما كان يقرأ معنا. يعني أذكر كم من أكثر الذين قرأوا في ختام الكتب الست. سبحان الله، أخبار المنتكسين دي عجيبة. ولهذا أنا دائما أقول لكم: شوف نفسك في غيرك هتبقى كده. وأنا أذكر أقول يوم من أيام كان واحد، عارف المكان ده، كان في واحد عارف العمود ده، كان عنده واحد عارف مش عارف إيه، كان عنده واحد. ما جاز العيب فيك يا شيخ، ما ممكن برضه يكون العيب فيك، وارد فعلا. وما هو؟ أنني صرت قبوريا، عيبي أن أنا سأل أما صار قبوريا، هابي أن كل عيوب يصبح قبوريا، هابي أن كل عيوب يصبح حزبيا، هابي أن كل عيوب يصبح مبتدعا. تبنى العيب فيه يكون على السنة، يظهر سنة، فترك بدعة لسنة، لكن تركك وذهب إليه. فسبحان الله، فلهذا نقول: انظر إلى نفسك في غيرك. ما في واحد سبحان الله انتكس فظهر منه خير، ما في، كله سبحان الله ومرمى بعيد. ترى الواحد مثلا مش حتى يبتعد، يعني يكون إلى جوار الحق، لا يا إخواني، في إلى مقابل الحق، مش إلى جواره، مقابل، صار هنا كده، مقابل هنا، المقابل كده، مش الجوار حتى، يعني ها يمكن عنده مسألة، يمكن عنده كده، فهو جيد بس المسألة هذه. فسبحان الله، من قارئ مواظب مبكر صاحب همة في قراءة كتب السنة إلى قبوري. نعم.
قلش.
نعم. أعطي. الآثار هذه كلها. نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصالحين والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وأما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحرف النقل عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجمها للصلاة عندها والاستغاثة بها. والسابقون أو الأولون لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. والجواب عنها من وجهين. هذا انتقل.
نعم اقرأ.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره.
تبعث يا أخوانا دي فائدة بيان أن كل مدعو يكون إله، ولا تدع مع الله إلها آخر. ضر إلى هذا الاستنباط الدقيق، فيها دليل على أن كل مدعو يكون إلها، يعني إلها إيه؟ مألوها عند أصحابه، مش إلها يعني بحق، لا، يكون إلها لعابديه. إذ الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. نعم.
قال: ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، وفسرون الآية ببعض أفراد معناها. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو.
تفسير ابن جرير مخلصين له الدين بالدعاء يقول: هذا ماذا؟ هذا فرض من أفراد العبادة على عادة السلف التفسير، فسرنا ببعض أفراد معناه، ولهذا الخلاف بينهم أكثره تنوع. نعم.
قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعاء غير الله كفر وشرك وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيل ما أخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات سبحان الله عما يشركون.
يعني هؤلاء يا أخوان القبوريون فاق شركهم شرك الأوائل وصارت عندهم صور لم تكن في الأوائل حتى صارت شركا في الربوبية لأنهم يزعمون لهم تصرفا في الكون وكذا. وأعظم شيء من ذلك عند الروافض الشيعة الروافض الذين يزعمون لأئمة البيت لأئمتهم تصرفا في ماذا؟ في الكون تصرفا في الكون صرفون. نعم.
وقوله هو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. وقال رحمه الله أيضا في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. وقوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين والظلم في الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذا في حق المستغيث أخبر تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذا في حق كل طالب وراغب أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه فهو المعطي والمانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله فهو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله.
هذا الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل إذا ما تصحب عليه وهو الشرك وما ولاه من الكفر أو كذا فإن العبد إذا مات على هذا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات الإنسان عن الشرك لا يدخل تحت المشيئة أما دون الشرك والكفر فإنه يدخل تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عاقبه. نعم.
قال وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص
ألا لله
الدين الخالص والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه. وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص وألا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود.
قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي إليهم نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية رواه النحاس في نسخه. وقوله ثم نسختها أي قيدتها وخصصتها.
هذا النسخ عند الأوائل كان يطلق على هذا التقييد يسمى نسخا والتقصير يسمى نسخا وهكذا وليس النسخ الذي هو إزالة الحكم كليته. فتقييد المطلق وتخصيص العام كان يطلق عليه عندهم النسخ. نعم.
فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختاره الفراء. وقال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط ما صنعوا فيها. قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة ما صنعوا أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا، وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا، لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. انتهى. فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار. قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها، بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، ونجا هذا الإيمان من الخلود في النار.
ونجاه
هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فإن الإيمان إيمان يمنع دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود،
أي الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الذي يمنع من دخول النار، أما مطلق الإيمان وهو الناقص يكون صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا عنه. نعم.
قال: وإيمان يمنع الخلود في النار، فإن كان مع المراء شيء منه وإلا كان من أهل الخلود، فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره ابن القيم. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب
الومن
ابن عبد الوهاب
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. احنا عندنا شيخ الإسلام تيمية، هذا شيخ الإسلام الأول الملقب بهذا، وعندنا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو الإمام المجدد، وعندنا شيخ الإسلام في هذا العصر وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهروب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر الدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل الغنم. فقد ذكر هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكتبه أو رياسته، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. والنوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، ولكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم،
لأنهم كفار وإن أخلصوا لله في العمل، لكن لا يجازون عليه، لقوله تعالى: وقدمنا إلى معامل معامل فرعون وباء منثور. فلو أن كافرا اليوم قام فبنى مستشفيات وكذا، ابتغاء وجه الله ورجاء الثواب في الآخرة هل هذا يثاب؟ أبدا. عمل حاضط، وما منعهم من تقبلهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الأنفسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. فهذا النوع
أيضا ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله انتهى. وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، وأن الله يجازي الكافر بحسناته وكذلك طالب الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة
يعني أن الكافر إذا فعل حسنة فإن الله يطعمه بها في الدنيا لكن لا أجر له في الآخرة، لأن الكافر ليس له حسنات، الكافر ليس له حسنة، لكن الله عز وجل قد يطعمه في الدنيا، يعني يرزقه يعطيه شيئا في الدنيا يسهل الأمر له في الدنيا، لكن في الآخرة ما له من ثواب. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك عمله حاضط. نعم.
قال الخامسة
وقد جاء حديث عن النبي بهذا في عمل الكافر أنه يطعم به في الدنيا. نعم.
قال الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة الفرق بين الحبوط والبطلان.
طيب حاصل هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والله لو أن هذا الرجل أراد غير الله بإسلامه وأصل دينه فهذا كافر عند الله عز وجل، وهذا كحال المنافقين، ما يريد بدينه أصلا وجه الله، ما عنده دين، إنما في الباطن هو كافر. وإن أظهر هذه الأعمال الصالحة من أجل دنيا فهذا أراد بأصل إسلامه أراد غير وجه الله ولم يكن مخلصا في أصل دينه، هذا كافر حابط العمل. طيب الثاني من أراد بعمل من أعماله الدنيا فهذا يكون حكمه حكم عمل، أما أصل دينه جعله لله عز وجل هذا الله حينئذ لا يكون كافرا. لكن ينظر بقى في عمل أعمال أراد بهذا العمل رياء الناس عمله حابط، طب أراد بهذا العمل ماذا يعني دنيا محضة فهذا لا ثواب له في الآخرة، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، تعطي أموالا وكذا لكن ما ترجو ثوابا عند الله، لما ترجو بها إثابة في الدنيا ومردودا في الدنيا فهذا لا أجر لك في الآخرة. يبقى إذن من كانت إرادته تعود إلى أصل الدين هذا كافر، أما إذا كانت في عمل من الأعمال فهذا لا أجر له في ذلك العمل، وقد يكون أثما إذا كان مرائيا. لكن في بعض الناس يريد بعمل دنيا فقط ولا يريد مراءة بس نافع دنيوي، زي اللي بيدرس مثلا، اللي بيخطب اللي في المساجد من أجل الراتب، هو موظف بس لكن لم يرد خطبه ولا دعوته وجه الله ولا الأجر الآخرة، إنما يريد ماذا وظيفة وفقط، فهذا يحصل وظيفته لكن ما في الآخرة من أجر. إذن حاصل الأمر أن الأجر إنما يترتب على ابتغاء وجه الله عز وجل، الأجر يترتب على ابتغاء وجه الله، إذا لم يكن كذلك فلا أجر لك، ثم إما أن تكون أثما كنت مرائي أو كذا أو يكون قد حصل لك مرادك في ماذا في الدنيا. أما من أراد بأصل عمله الدنيا فهذا والعياذ بالله كافر. نعم. نعم.
قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة والكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون.
نعم، لمن أحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء الشرك عليهم هذا والعياذ بالله من أعظم الناس كفرا. نعم، وهذا الركون أيضا فيه تفصيل، ركنت إلى الذين ظلموا فإنك تأخذ حكمه، لكن إن كان هذا بكفر فإنك تكفر، بظلم فإنك تأثم، لكن قد يركن إذا يركن إلى الكفار لكن ليس ركون دين، إنما هو ركون دنيا يبتغي ما عنده من أموال وكذا، لكن لم يقع في كفر ولم يحبه ولم يرد علوه فهذا آثم عاصي، أما إذا أراد علو دين الكفار فهذا يكون آثما. نعم.
حمر بن عتيق رحمه الله تعالى نهى سبحانه وتعالى عن الركون إلى الظلمة وتوعد على ذلك بمسيس النار وعدم النصر، والشرك هو أعظم أنواع الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فمن ركن إلى أهل الشرك أي مال إليهم أو رضي بشيء من أعمالهم فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار وأن يخلده في وأن يخذله في الدنيا والآخرة.
نعم، يقول فمن ركن إلى أهل الشرك أي مال إليهم أو رضي بشيء من أعمالهم فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار وأن يخذله في الله في الدنيا والآخرة. كما قلنا يا أخواني يبقى الركون هذا على قسمين، ها، ودي دايما تدينا الفوارق هذه، الركون والقتال والولاء كل هذا يا أخواني بارك الله فيكم نجعل الله ضابطا، ما هو من فعل ذلك لدين، لنصرة دينهم، لتصحيح دينهم، لمدح دينهم، لإرادة علو دينهم على الإسلام، هذا كافر، ومن فعل ذلك لدنيا مجتنبا كل هذا هذا أثم عاصي. افهم هذا الضابط فإنه يحل لك كثيرا من الإشكالات. نعم، هات الآية دي.
قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن معنى قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فقال قال أبو البقاء الاستثناء من ضمير الفاعل في ولا يزالون وهو الواو، وقوله ولذلك خلقهم أي للرحمة، فاسم الإشارة راجع إلى الرحمة لأنه أقرب مذكور، قوله ولذلك أي للرحمة خلقهم. قلت وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. قال ابن جرير ما معناه اسم الإشارة راجع للاختلاف أي مختلفين، وهو ضعيف عند المحققين من المفسرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وأبي البقاء وغيرهما، وروي عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثروا، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين ذلك خلقنا، فقال طاووس كذبت، أليس يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. وعلى هذا الإشكال وعلى هذا لا إشكال فيكون قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قاله العماد بن كثير رحمه الله، ويدل على ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاللام للتعليل بلا ريب، وهو قول أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، فدلت الآية على أن حكمة الرب
ليس للصيرورة أن يصير عبيدا لله عز وجل عابدين، وإلا كان الناس كلهم ماذا على الإيمان، إنما هذا للتعليل أي لكي تعبدون، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. نعم.
قال فدلت الآية على أن حكمة الرب في خلقه الثقلين ليعبدوه وحده، فإنه ربهم وخالقهم ومليكهم وهم تحت قهره وقدرته، وهو المنعم عليهم وحده، فوجب لذلك وغيره من صفات الله وعظمته أن يكون هو معبودهم وحده دون هو معبودهم وحده دون كل ما سواه، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر الآيات. والمراد بالحكمة في هذه الآية الدينية الشرعية، لكن من الناس من وافق هذه الحكمة بإرادته وعلمه وعمله، ومنهم من خرج عنها لعدم قبوله لما أراده الله به، وذلك بقضاء الرب وقدره لعلمه السابق في خلقه، لأنه تعالى يعلم ما هم عاملون قبل خلقهم لا قبل خلقه لهم، وهو الذي يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وقدرته ومشيئته. فالأول فضله والثاني عدله. قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقد مكن عباده بأسباب يقدر بها العبد على
يقتدر بها العبد
على طاعة ربه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالفضل فضله تعالى، والحجة له بالبيان والفطرة والعقول والعلم الذي أنزله في كتبه وعلى ألسن الرسل، وبالله التوفيق. وعلى العبد أن يستسبب بالإقبال على ذلك، وطلب ما يحبه منه ويرضاه، ويترك ما يسخطه ويأباه، وأن يكون ذلك هو أهم الأشياء لديه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، يعني إذن قوله تعالى: ولازلهم مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا زلوا مختلفين، إشارة إلى أن الاختلاف هذا كافر وهذا مؤمن وهذا مطيع وهذا عاصي وهذا سني وهذا متدع، لا يزالون مختلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش بكم بعد فصار خلافا كثيرا، وكما قال تعالى: الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولهذا لا يمحى الكفر ولا البدع ولا الضلالات من الأرض بحيث لا يوجد شيء من ذلك ويكون الناس أمة واحدة، لا، هيبقى هذا الاختلاف إلى آخر الزمان. طيب، ولذلك خلقهم، هنا اسم شرع يعود لماذا؟ ولذلك للاختلاف خلقهم كحكمة كونية قدرية خلقهم، فلهذا الاختلاف والتفريق ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا ولذلك أي للرحمة على اعتبار أنها أقرب مذكور، إلا من رحمة ربك ولذلك للرحمة خلقهم، أي خلقهم ليكونوا أمة واحدة ولكنهم اختلفوا، خلقهم ليكونوا أمة واحدة، مثل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن منهم من يعبد ومن لا يعبد، قولان للسلف. الأكثر على نوع للرحمة خلقهم، أي للعبادة للطاعة للاجتماع ليكونوا أمة واحدة، فالله عز وجل خلق الناس ليكونوا أمة واحدة، ولكن منهم من خرج عن هذا ومنهم لزم أطر. على كل حال، هنا المراد الشرعي الكوني التفريق فيه حسن، فنقول المراد الكوني الكون القدري يقتضي هذا الاختلاف حاصل وهذا موجود، والله خلق الناس ليكون منهم ذلك الكافر المؤمن لحكمة. طب والمراد الشرعي ألا يكون هناك اختلاف، فخلقهم الله ليكونوا أمة واحدة ليكونوا على التوحيد، هذا مراد شرعي، ولكن هناك من يكون كذلك وهناك من لا يكون كذلك. فلهذا أهل الاجتماع أهل الرحمة، وأهل الاختلاف أهل الفرقة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة. تبنوكم من بعد العصر إن شاء الله.